إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. اللبنانيون في دول الاغتراب بدأوا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها داخل البلاد في 15 من الشهر الحالي. 3 قتلى على الأقل و5 جرحى سقطوا في هجوم وقع في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل مساء أمس تزامنا مع إحياء دولة العبرية ذكرى تأسيسها. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعبر عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين ويؤكد أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع. الرئيس الجزائري يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي ليجدد له تهنيه بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية. الرئيس التونسي يزور مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة ويلتقي بالوزير توفيق شرف الدين والإطارات الأمنية ويطلع على سير عمل قاعة العمليات المركزية بالوزارة. الملك المغربي يشرف بن رباط على إعطاء انطلاقة أعمال إنجاز المستشفى الجديد ابن سينا، وهو مشروع مستقبلي بقدرة استيعابية تفوق 1000 سرير. نزوح أكثر من 10,000 شخص بسبب الاشتباكات الأخيرة بين الجيش العراقي ومقاتلين إيزيديين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار. وفي ختام النشرة صفحة رياضية وأخبار بطلة كرة المضرب العالمية التونسية أنس جابر. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. يدلي اللبنانيون في دول الاغتراب اليوم بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي ستقام في 15 من الحالي في لبنان، وهي المرة الثانية التي يتاح فيها للمغتربين المخولين الاقتراع المشاركة في انتخاب أعضاء البرلمان 128، وتجري الانتخابات في الخارج على دفعتين اليوم في 9 دول عربية وفي إيران، بينما ينتخب المغتربون في 48 دولة أخرى يوم الأحد المقبل ومن بينها فرنسا. تأتي هذه الانتخابات بعد انتفاضة شعبية شهدها لبنان خريف 2019 وطالبت بتنحي الطبقة السياسية، وفتحت مكاتب الاقتراع عند الساعة 7 صباحا بتوقيت بيروت وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وأعلن وزير الخارجية والمغتربين أنه يمكن للبنانيين في الخارج الاقتراع في 592 قلما موزعين على 205 مراكز معظمها في السفارات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية. وفق وزارة الخارجية فإن أكثر من 225 ألف ناخب سجلوا أسماءهم، وكان نحو 50 ألف مغترب أدلوا بأصواتهم في انتخابات عام 2018 من إجمالي قرابة 90 ألف سجلوا أسماءهم. بعد انتهاء عمليات التصويت تنقل صناديق الاقتراع بعد إقفالها بالشمع الأحمر عبر شركة شحن خاصة إلى لبنان لإيداعها في البنك المركزي، على أن يتم فرز الأصوات واحتسابها في ختام الانتخابات في 15 من أيار مي الحالي. وفادت مندوبة الوكالة الوطنية للإعلام أن عدد اللبنانيين المقترعين في الخارج بلغ حتى 12 ظهرا في طهران 330، في قطر 1254، في الكويت 408، في الأردن 48، في البحرين 140، في دمشق 263، في الرياض 679، في جدة 733، في سلطنة عمان 205 أشخاص، في بغداد 33، والقاهرة 25 شخصا، وفي الإسكندرية 5 أشخاص اقترعوا حتى منتصف النهار بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. سقط 3 قتلى على الأقل و5 جرحى في هجوم وقع في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل مساء أمس تزامنا مع إحياء الدولة العبرية ذكرى تأسيسها. ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات مماثلة شهدتها الدولة العبرية في الأسابيع الأخيرة وشنها فلسطينيون أو عرب إسرائيليون. وزير الخارجية الإسرائيلية قال إن فرحة عيد الاستقلال انقطعت في لحظة منددا بهجوم دموي في إلعاد. ونذكر بأن إسرائيل بدأت مساء الأربعاء إحياء ذكرى تأسيسها في 14 من أيار مي عام 1948، والذي يصادف هذه السنة وفقا للتقويم العبري 5 من أيار مي. نذكر بأن اليوم يبدأ في الديانة اليهودية عند غروب الشمس وليس عند شروقها. أما الفلسطينيون فيحيون من جهتهم في 15 من أيار مي من كل عام ذكرى النكبة. وسارعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إلى الترحيب بالهجوم. وقالت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إن العملية جزء من غضب شعبنا على اعتداءات الاحتلال بحق المقدسات، معتبرة أن اقتحام المسجد الأقصى لا يمكن أن يمر دون عقاب. نذكر أيضا بأنه اندلعت صباح أمس صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين على أثر تجدد زيارات اليهود لباحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بعد توقف استمر 10 أيام تقريبا. الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين، مؤكدا أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع في الوقت الذي نسعى فيه جميعا إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد، كما قال وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وحذر الرئيس الفلسطيني من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم، وجدد إدانته للاعتداءات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية والتي خلفت أجواء التوتر وعدم الاستقرار. وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، كما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس. إلى الجزائر، حيث أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية أمس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدد له فيها تهانيه بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية. وبدوره شكر الرئيس الفرنسي رئيس الجمهورية الجزائرية على لفتته الكريمة ومشاعره النبيلة، كما قال ودائما بحسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية سمح هذا الاتصال الهاتفي للرئيس ووفقا لنفس البيان باستعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في عديد المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، وكذلك مستجدات قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك. أشرف الملك المغربي محمد السادس بالرباط على إعطاء انطلاقة أعمال إنجاز المستشفى الجديد ابن سينا، وهو مشروع مستقبلي يأتي لتعزيز العرض الصحي بالمملكة المغربية بقدرة استيعابية تفوق 1000 سرير. يندرج هذا المشروع ذي البعد الاجتماعي القوي الذي يتطلب تعبئة استثمارات مالية تفوق 6 مليارات درهم يندرج في إطار رؤية شاملة لتعزيز البنية الصحية الحالية للمملكة. سيمكن المستشفى المستقبلي من ضمان مزيد من التكامل في الخريطة الصحية على مستوى جهة الرباط سالة القنيطرة، مع إعادة إعطاء مستشفى ابن سينا والذي تم تشييده عام 1954 المكانة التاريخية التي كان يشغلها كمشتل للكفاءات وبنية للبحث الطبي ذات بعد وطني. ويتميز المستشفى الذي سيكون بنية علاجية من الجيل الجديد والذي سيتم تشييده على بقعة أرضية بمساحة 11 هكتار بهندسة عصرية وبعرض علاجي متميز وإدماجا للتكنولوجيات المتطورة في المجال، بما يمكن من الاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينة. وسيتكون من برج استشفائي من طابق أرضي و33 طابقا، مع طابقين سفليين وقطب طبي وتقني من 5 طوابق مع 3 طوابق سفلية، وبرج من 11 طابقا مع 3 طوابق سفلية مخصصة للأشخاص في المغرب ولمقاومة أمراض القلب والشرايين، ومركز للمؤتمرات ومركز للتكوين والتدريب. وسيجهز الجزء الشمالي الشرقي للبقعة الأرضية والذي سيحتضن المستشفى الحالي بفضاءات خضراء وحدائق، كما يرتقب أن يضم متحفا للطب ومواقف للسيارات وبنايات. وبمساحة مغطاة تتجاوز 190,000 متر مربع سيشتمل المستشفى الجديد على قطب للاستشفاء ووحدات للعناية المركزة ومستشفيات في النهار ومصالح الاستشارات الخارجية والتنظير الداخلي ووحدات الاستشفاء وإعادة تأهيل ووحدات الإنعاش وقسم للطوارئ ووحدة للحروق الكبرى ومصلحة أمراض الجهاز التنفسي الحادة ومركز لمعالجة القصور الكلوي ومنصات تقنية ومنصات لوجستيكية وإدارية وطبية وفندقية. تبلغ قدرة هذا المستشفى الاستيعابية 1044 سريرا من بينها 148 سرير في وحدات العناية المركزة والإنعاش. سيتم تزويد هذا المستشفى ذي المعايير التكنولوجية العالية والهندسة الفريدة والمبتكرة أيضا بمهبط لطائرة الطوارئ وموقف للسيارات بطاقة استيعابية 1300 موقف. نفت ميليشيا جهاز دعم الاستقرار التي تمولها الحكومة الليبية اتهامات وجهتها لها منظمة العفو الدولية بارتكابها انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. وقالت المجموعة المسلحة في بيان: نحرص كل الحرص على تطبيق القانون الليبي أولا، والذي يراعي معايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث يتم إحالة كل من يقبض عليهم إلى النيابة العامة وفق القانون. وأكدت حقها في مقاضاة منظمة العفو الدولية بتهمة التشهير والقذف ضد الدولة الليبية ومؤسساتها. واتهمت منظمة العفو الدولية هذه المجموعة المسلحة النافذة والناشطة في العاصمة طرابلس بارتكاب جرائم وانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان مع إفلات عناصرها. واعتبرت المنظمة الدولية أن الترسخ الإفلات من العقاب في ليبيا قد شجع ميليشيا جهاز دعم الاستقرار التي تمولها الدولة. وأيضا نفى لتلك الاتهامات جهاز دعم الاستقرار أن لديه هيئة رقابية داخلية مسؤولة عن منع أي عمل غير قانوني من قبل أعضائها. وأيضا غرقت ليبيا في فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي في أعقاب ثورة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011. نزح أكثر من 10,000 شخص بسبب الاشتباكات الأخيرة بين الجيش العراقي ومقاتلين إيزيديين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار في شمال العراق، كما أعلن مسؤول محلي في إقليم كردستان العراق الذي استقبل النازحين. وقتل جندي عراقي وأصيب 2 بجروح خلال الاشتباكات التي اندلعت ليل الأحد الاثنين بين الجيش العراقي ومقاتلين من وحدات حماية سنجار. تشهد هذه المنطقة التي تعد المعقل التاريخي للأقلية الإيزيدية، وهي جماعة ناطقة بالكردية يعتنق أبناؤها ديانة توحيدية باطنية، وكانت مرارا هناك اشتباكات من هذا المثيل. وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين ومكتب استجابة الأزمات في دهوك أن الاشتباكات الأخيرة أدت إلى نزوح عائلات إلى محافظة دهوك في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي. وأضاف: وصل عدد النازحين خلال 3 أيام وفق الإحصائيات الأخيرة إلى 1711. وقال أيضا بأن المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين أن أغلبية العائلات انتقلت إلى مخيمات النازحين في دهوك، معربة عن خشيتها من خطر اكتظاظ المخيمات وتراجع إمكان الوصول إلى الخدمات الأساسية بسبب تقليص في التمويل. ذهب الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس إلى مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة، حيث التقى بالوزير توفيق شرف الدين وإطارات أمنية واطلع على سير عمل قاعة العمليات المركزية بالوزارة. وقام الرئيس التونسي إثر ذلك بجولة في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، والتقى عدد من التونسيين واطلع على مشاغلهم وأنصت إلى مقترحاتهم. وخلال لقائه بوزير الداخلية ومسؤولين بالوزارة، قال رئيس تونسي في كلمة له: إن تونس تعيش هذه الأيام وضعا دقيقا، وإن مؤسساتها تعمل وستتصدى لكل أنواع الجريمة، مشددا على أن الحرائق المفتعلة التي شهدتها بعض المناطق هي محاولة يائسة لحرق البلاد ولكنها ستفشل. ولاحظ رئيس الجمهورية في شريط فيديو للقاء أن تلك الأعمال ليست من قبيل الصدفة، معتبرا أنها تتناغم مع بعض التصريحات وخاصة تصريحات جبهة الخلاص الوطني التي قال إن قياديها يبثون الأكاذيب والأراجيف ويدعون المس من الحريات في مقابل ارتمائهم في أحضان الخارج، حسب قول الرئيس التونسي وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جائحة فيروس كورونا خلفت ما بين 13 مليون إلى 16 مليون ونصف المليون وفاة في سنتي 2020 و2021، تشمل هذه الأرقام الوفيات المباشرة الناجمة عن المرض وغير المباشرة. ويعد عدد الوفيات في العالم بسبب الفيروس أعلى في صفوف الرجال منه بين النساء وأكثر ارتفاعا بين المسنين. قضى 53 شخصا في انهيار مبنى في وسط الصين حسب ما أكدت السلطات اليوم، معلنة انتهاء عملية الإنقاذ في الكارثة التي نسبت إلى عمليات بناء غير قانونية. وانهار المبنى التجاري المؤلف من 8 طبقات يوم الجمعة الماضية في مدينة جونغجا، ما دفع بالسلطات إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ مضنية استمرت أكثر من 6 أيام لانتشال الناجين من بين أكوام الركام والحديد. وأخيرا في الصفحة الرياضية، تمكنت تونسية أنس جابر من التأهل إلى نهائي دورة مدريد للألف على الملاعب الترابية بعد فوزها أمس على الروسية إيكاتارينا ألكسندروفا بنتيجة 6-2 و6-3. تعد جابر أول لاعبة عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، إذ أقصت في ربع النهائي الرومانية سيمونا أليب المصنفة أولى عالميا سابقا وحملت اللقب مرتين في مدريد عامي 2016 و2017. وما زالت التونسية التي تعد أعلى مصنفة متبقية في الدورة تبحث عن لقبها الثاني بعد تتويجها في برمنغهام، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبا ضمن دورات رابطة المحترفات. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. نعود ونلتقي عند 3:30 مع موجز وعند 6:00 مساء مع نشرة إخبارية. إلى اللقاء.